بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطاة. القسم الثاني، البحث في أدلة هذه القاعدة.
وبكان أن ما أفاده سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه في جواب المحقق النائيني قدس سره من أن في البيع عقدان، عقد بالأصالة وعقد بالتبع، فهناك بيع للعين وبيع للمنفعة. إن هذا قلنا لا يمكن المساعدة عليه، لأنه يعود إلى أن كل عقد عقدان أو عقود متعددة، وهذا لا يمكن الالتزام به، لأن البيع في مقابل الإجارة، لا أن البيع بيع وإجارة. بالنسبة إلى ذات العين بيع، بالنسبة إلى المنافع إجارة، لأنه تمليك للمنافع. هذا أمر لا جرى عليه أمر الأقراء، ولا ينفهم هذا من اللغة، ولا دليل عليه شرعا، بل عقد واحد. نعم، هذا يولد موضوعا لعقد آخر، البيع تمليك للعين والذات. بعدما إنسان يملك العين له أن ينقل الصفات، أن ينقل المنافع أيضا، إما بالأصالة وإما بالتبع. لا أن كل عقد عقدان، كل بيع بيعان، فهذا لا يمكن المساعدة عليه. وما أفاده المحقق النائيني قدس الله نفسه، ويظهر من كلام شيخنا الأنصاري أيضا، من أن المورد هو المعاوزة. في المعاوزة إذا كان شيء يقتضي صحيحه زمانا، ففاسده أيضا يقتضي الزمان، وإذا لم يقتضي صحيحه الزمان لا يقتضي فاسده أيضا الزمان. مورد هذا هو ما تعلقت عليه المعاوزة، هذا هو المدار. والمعاوزة في المقام وقعت على العين والثمن، ولم يقع على المنافع. كون المنافع مزمونة أو غير مزمونة لا صلة لها بهذه القاعدة. القاعدة إنما تجري في محل المعاوزة، وموردها وهو معاوزة الذات بالثمن. أما المنافع فهي خارجة عن تحت هذه القاعدة. نظير ما ذكرنا هذا سابقا، قلنا في أول البيع من أن النقض بأن في الإجارة العين إذا كانت الإجارة فاسدة مزمونة، ما أن صحيح الإجارة لا يوجب زمان العين. قلنا هناك أيضا هذا الكلام، كلام واحد مترد في جميع المقامات. قلنا القاعدة إنما تجري في موردها، موردها هو المعاوزة. المعاوزة في الإجارة بين المنافع والأجرة لا بين الذات والثمن لا بين الذات والأجرة معنى هذه القاعدة يعني أن ما تعلقت عليه هذه المعاوزة إذا كانت صحيحها يوجب الزمان ففاسدها أيضا يوجب الزمان والعين ليست طرفا لهذه القاعدة في الإجارة العين خارجة إنما يؤتى حتى يحصل منها المنافع وإلا ليست داخلة في الإجارة بوجه من الوجوه وإن كان المحقق الخراساني قدس الله نفسه تخيل أن هذا البيان مربوط بتعريف الإجارة الإجارة تمليك المنفعة فقال هذا إنما يستقيم على هذا التعريف وأما لو بدلنا تعريف الإجارة قلنا الإجارة علاقة خاصة بالعين والعلائق يختلف قد يكون العلاقة علاقة بيئية تفيد انتقال الذات وقد تكون العلاقة علاقة إجارية تفيد نقل المنافع على هذا نقش العين متعلقة للتعريف كما أن في البيع نقول إنه علاقة خاصة متعلقة بالعين تفيد انتقال الذات عين هذا نقولها في الإجارة الإجارة علاقة خاصة متعلقة بالعين تفيد نقل المنفعة لازمه نقل المنفعة أما الإجارة هذا علاقة خاصة متعلقة بالعين فيكون العين متعلقة للإجارة فتكون العين كالمنفعة داخلة في التعريف إلا أن هذا خلط بين متعلق الإجارة ومتعلق المعاوزة قد يكون في التعريف هكذا نقول تعريف الإجارة علاقة خاصة متعلقة بالعين هذا تعريف الإجارة وأما واقع الإجارة المعاوزة فيها أي شيء هذا شيء آخر المعاوزة في الإجارة بين المنفعة والأجرة لم تقع المعاوزة بين الذات والأجرة بين الذات والثمن بل تعلقت المعاوزة وهي الإجارة على المنافع فقط أي بين المنفعة والأجرة إذن مورد هذه الإجارة ومتعلقها المنافع يجري القاعدة في المنافع نقل المنافع إذا كان صحيحها يوجب الزمان فاسدها أيضا يوجب الزمان وهذا أجنبي عن العين سواء قلنا الإجارة تمليك المنافع أم قلنا بأن الإجارة عبارة عن علاقة خاصة متعلقة بالعين أي شيء نبرنا الواقع لا يختلف في الحقيقة معاوزتنا تعلقت بالمنافع في مقابل الأجرة أما العين لم يتعلق عليها المعاوزة فلذا لا يكون العين داخلة في الإجارة پس صحیح و علا هازا فی المقام ایزن کذالک المعاوزه وقعت بین العین و بین السمن بالبی فا ازا کان فاسدن ایزن یوجب الزمان اما المنافع مستوفاتن کاند ام غیر مستوفاتن فا فهي خارجة عن متعلق هذه المعاوزة، زمانها وعدم زمانها أجنبيان عن هذه القاعدة، فلا يكون هذا نقضا على القاعدة. وربما يقال في مقام الجواب عن هذه الشبهة، يعني عن النقض، بأن القاعدة منتقزة بالمنافع غير المستوفات، يقال بأن المنافع كلها مستوفات كانت أم غير مستوفات، في البيع صحيحا كان أم فاسدا، كلها في مقابل الثمن، المعاوزة تقع على الذات وعلى جميع المنافع جميع الآثار، لا أن الثمن بإزاء الذات فقط، والمنافع خارجة عن المحاذات عن المعاوزة. وربما يقال في تفسير ذلك أن معنى هذا أي شيء، مع أنه خلاف الوجدان، إنسان نرى في البيع يوقع المعاوزة بين الثمن وبين الذات، ليس هناك منافع ليس هناك صفات، فهذه الدعوة كيف يكون صحيحا؟ يقول بأن المنافع كلها في كل البيوع والمعاملات تقع بإزاء الثمن بإزاء المعاوزة أحد طرفي المعاوزة، فسر ذلك بأن الإنسان لما يريد أن يشتري شيئا لا يشتري الذات، بل يلاحظ الذات مع منافعها، إذا كانت منافعها كثيرة يؤتي مالا كثيرا، إذا كانت منفعته زائلة يؤتي ثمنا زائلا، يلاحظ المنافع في هذه المعاملات، إذا لم يكن هناك منفعة البيع أيضا باطل، بيع سفهي، أي وجه الإنسان يؤتي ماله في مقابل شيء لا يستفيد منه، فهذا يدل على أن المنافع في مقابل الثمن في مقابل الأجر في مقابل المال، من دون مال لا يشترى هذا الشيء، بل إذا كانت المنفعة محرمة يكون البيع حراما. لماذا إذا لم يكن هناك مدخلية للمنافع في البيع لماذا يكون حراما؟ أنا أشتري الذات، إذا كانت منفعتها محرمة البيع باطل، أكل المال بالباطل. لماذا؟ هذا يكشف أن الثمن يقع بإزاء المنافع، لولا هذه المنافع لم يكن البيع صحيحا، فهذا أدل دليل على أن المنافع بإزاء الثمن. فهناك بيوع متعددة كما ذكره سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه، معاملة بإزاء الذات، معاملة بإزاء هذه المنفعة، معاملة بإزاء المنفعة الثالثة، وهكذا كل منفعة من المنافع يلاحظ شيئا مستقلا ويؤتى الثمن بإزاء الذات مع هذه المنافع، إذن تكون المنافع واقعة في طرف المعاوزة في طرف البيع، ويقع بإزائها الثمن. إذا قلنا بأن المنفعة لا يزمن يكون نقضا في أصل قاعدة، ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، إذا قلنا لا يزمن يكون نقضا في عكس القاعدة، فيكون الإشكال ثابتا على هذا. وهذا التقريب وإن كان في نفسه صحيحاً الأمر كذلك لولا أن يكون الشيء فيه منفعة لا يؤتى له المال إلا أن هذا لا يقتضي أن يكون المقابلة بين الثمن وبين هذه المنفعة بل المقابلة بين الذات وهذا الثمن كما هو المشاهد الخارجي يشتري داراً لا يشتري منافع الدار وإن كانت المنافع لو لم تكن لا يشتري هذه الدار قطعاً وهكذا غير الدار أي شيء كان في العالم المنافع دواء للبيع محركات بواعث لهذه المعاوزة لماذا أوتي هذا المبلغ الكثير في مقابل هذا الشيء من جهة أن فيه منافع المنافع بواعث محركات للإنسان نحو المعاملة أما أن يكون في مقابل الثمن فلا المنافع حكمها حكم الشرائط في البيع يكون بعض الشرائط أحيانا ويوجب غلاء الثمن أيضا أو ضعف الثمن يبيع هذه الدار بشرط أن يكتب له المشتري كتابا هذا يوجب قلة ثمن الدار وإذا كان بيع الدار مشروطا بأن يؤتى للمشتري في كل شهر مبلغا كذائيا إلى سنتين يكون قيمته أرقى الشرائط كذلك في جميع المعاوزات إما يوجب ازدياد الثمن وإما يوجب قلة الثمن تقليل الثمن ليس هذا أمرا قابلا للإشكال ما أن أحداً لم يقل بأن الثمن يتبعز قسم منه في مقابل الذات وقسم منه في مقابل الشرائط الشرط لا يقابل بالثمن وإنما هي بواعث ومحركات لبذل المال بإزاء الذات كما هو الحال في الصفات صفات المبيع كذلك يشتري أمتاً إذا كانت خياطةً يشتريها بأغلى الثمن وإذا كانت غير عارفة بأية صفة مهمة من طبخ من خياطة أو غير ذلك يشتريه بأقل الثمن الصفات والمنافع والشرائط كلها من الدواء والبواعث لبذل المال بإزاء الذات لا أن الثمن يتبعث بإزاء الصفات بإزاء المنافع بإزاء الشرائط هذا أمر واضح في الخارج فالدعوى أن الشيء إذا لم يكن فيه منفعة لا يشترى أو يشترى بأقل الثمن أو بكثير الثمن هذه الدعوى صحيحة إلا أن نتيجتها ليس هي هذه الدعوى أن تكون المعاوزة بين الثمن وبين المنافع أن تكون المعاوزة بين الصفات وبين المنافع أو بين الشرائط وبين المنافع إذن هذه الدعوى إذن ساقطة المنافع المستوفات وغير المستوفات لا يقابل بالمال والثمن المقابلة بين الذات والثمن فقط وهذه دوائن قد يحصل وقد لا يحصل إنسان يتخيل أن في هذه الدار منفعة كثيرة يؤجرها للزوار فيستفيد آلافا من باب الصدفة الزوار لا يجي ولا يكون له أية منفعة في الدار يكون كدلاً عليه هذه الدار هذا لا يوجب بطلان المعاملة لا يقال إن طرف المعاوزة لم يتحقق لأنه شرى الدار أما هذه المنفعة كانت وجودها تصوراً داعيا لهذه المعاملة ومحركا له لا أنها طرف للمعاوزة. فعلى هذا طرف المعاوزة في البيع ذات الشيء وطرف المعاوزة في المنفعة ذات المنفعة. فسرناهما بهذا التفسير المتعارف او بما ذكره المحقق الخراساني قدس الله نفسه: البيع ألقة متعلقة خاصة بالبيع له آثار، الإجارة ألقة خاصة أخرى متعلقة بالعين له آثار أخرى. أي تعبير نبرنا المعاوزة بين الثمن والذات، وهذا هو المدار. إذا كانت هذه المعاوزة صحيحها يوجب الزمان، فاسدها أيضا يوجب الزمان، وإذا لم تكن موجبة للزمان فاسدها أيضا لا يوجب الزمان. أما الأمور الأخرى كالعين في الإجارة أو المنافع في بيع الشيء فهذه أمور خارجة عن المعاوزة ولا يكون نقضا للقاعدة. والحمد لله رب العالمين.